بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال ابن خزيمة علينا وعليه رحمة الله: حدثنا بشر بن خالد العسكري قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت سليمان وهو الأعمش يحدث عن منذر الثوري عن محمد بن علي عن علي قال: استحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي من أجل فاطمة، فأمرت المقداد بن الأسود فسأل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فيه الوضوء. هذا الحديث هو مشابه للحديث السابق، والحديث السابق جاء لفظه منه الوضوء، وهذا الحديث جاء بلفظ فيه الوضوء، وكلاهما بمعنى، وهو أن الله سبحانه وتعالى أوجب على المتوضئ الوضوء إذا حصل له شيء من الأحداث، ومن ذلك خروج شيء من أحد السبيلين، ومما يخرج من الإنسان المذي، والمذي يخرج عند الشهوة، وربنا جل جلاله قد غرز في البشر هذه الشهوات لحكمة يعلمها ربنا جل جلاله، وهذه الحكمة لأجل بقاء النوع البشري، ولأجل امتحان الناس واختبار الناس، فربنا جل جلاله يختبر العباد بمحاب يحبونها، وربنا جل جلاله يلزم العباد بأعمال لا يرغبونها، لكن السعيد في هذه الدنيا من عمل لأجل محاب الله تعالى حتى وإن كانت نفسه تكره ذلك، والسعيد كذلك أيضا من ترك محبه إذا كرهها الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يخرج منه البول، وهذا البول أمر لازم، لأن الله قد أكرمنا بالطعام والشراب، فالجسم يأخذ كفايته من المطعوم والمشروب، ثم الزائد يخرج، وإذا بقى هذا لأضر بالإنسان. إذن الطعام والشراب ربنا قد أنعم علينا بدخوله في الجسم، وأن ينعم علينا بخروجه، ولو بقى هذا في جسم الإنسان لقتل الإنسان. ويخرج الودي، وهو الغليظ الذي يخرج بعد البول في الشتاء، وهذا نادر. ويخرج المذي، اللي هو هذا الذي يكون عند الانتشار أو عند الشهوة أو عند التفكر. ويخرج المني، وهو الذي على هيئة القذف يكون عند الجماع. وهذه أربعتها إذا خرج شيء منها فإن الوضوء ينتقض. وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أمورهم. علي بن أبي طالب منعه الحياء من السؤال، لكن الحياء لم يمنعه من تعلم العلم، وهكذا ينبغي على الإنسان أن لا يمنعه الحياء من تعلم العلم، لأنه إذا الحياء منعه من تعلم العلم فهذا هو الحياء المذموم. فعلي عظيم الحياء، وهو شجاع، وأصحاب الشجاعة أصحاب حياء، لكنه أمر المقداد ابن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا السؤال من فعل الخير، ونحن نقول اعمل الخير وتجنب الشر، واعلم أن كل شيء محفوظ عند الله، فاعمل الحسنات واحتسب التروكات. الترك هو نوع من أنواع العمل، فيحتسب الإنسان في ترك المحرم والمكروه، ونقول واحتسب التروكات، وكل شيء من ذلك يعني جميع الأشياء المتروكة يحتسبها الإنسان، وجميع الأعمال التي يعملها يحتسبها الإنسان، لأن هذا باب عظيم في اغتنام الأعمار وفي اغتنام الحسنات، وربنا جل جلاله عنده أجر عظيم. فأنت لا تفرط في أي عمل، فربنا يحفظ الحسنات وينميها، ويغفر السيئات لمن تاب وأناب وعمل صالحا. إذن لا تضيع هذا الباب العظيم من الخير. والله سبحانه وتعالى مفزع الخلائق وملجأها، فلا ملجأ منه إلا إليه، وهو الصمد الذي تصمد إليه الخلائق أجمعين في حاجاتهم. إذن هو الصمد الذي تصمد إليه الحاجات. فربنا جل جلاله الكمال المطلق، وبيده خزائن السماوات والأرض، وبيده كل شيء سبحانه وتعالى. وحتى هذه الغريزة التي يخرج منها المذي هي من فطرة الله، وربنا قال فطرة الله التي فطر الناس عليها. فهذه الآية الكريمة أشارت إلى ما أبدع وركز في الناس من الغرائز والفطر والمعرفة. من أعظم ما فطر الله به الناس المعرفة، أنك يعني تتعرف على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، بل كل شيء في جسدنا يذكرنا بالخالق سبحانه وتعالى. فينبغي على الإنسان أن لا يضيع شيء، فلا يكون نهارك وليلك ضائع. بعضهم يقول نهارك هائم وليلك نائم، كذلك تعيش البهائم. عليك أن لا تعيش مثل البهائم، عليك أن تعيش معظما كل هذه النعم. ولذلك يعني ربنا قال لنبيه: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فهذه نعم من الله سبحانه وتعالى، وربنا جل جلاله أعطى هذه النعم للنبي وأعطاه غيرها من النعم. فأنت إذا انظر إلى النعم، عدد هذه النعم مقررا لهذا الوعد الكريم، حتى تنال من الله سبحانه وتعالى الخير العظيم والجزاء الكبير. ولا تفرط في فرصة من الفرص تقربك إلى الله سبحانه وتعالى، فربنا جل جلاله كل شيء بيده. ولذلك تأمل، نحن حينما نصلي نستقبل القبلة، واستقبال القبلة شعار أهل الملة، ولهذا يقال أهل القبلة، كما يقال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم. كلما تستقبل القبلة استذكر أنك تتوجه إلى طلب مرضاة الله سبحانه وتعالى. تأمل هذا السحاب الذي فوقك، كلما رأيت السحاب فاعلم أنه مسخر إلى من يشاء، وأنه مسخر إلى ما يشاء الله من الأرض والأماكن، وهذا من دلائل عظمته ووحدانيته. فعليك أن يكون لك عبرة في كل شيء. أما هذا السند الذي قرأناه ففيه أعيان العلماء، محمد بن جعفر غندر من أعيان العباد، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فيه شعب بن الحجاج كان أرحم الناس بالمسكين. فيه الأعمش كان أقرأ أهل الكوفة. فيه محمد بن علي صاحب المقولة الذي يقول فيها: من أخرجه الله من ذل المعصية إلى عز التقوى أغناه الله بلا مال وأعزه بلا عشيرة. وهكذا، فينبغي على الإنسان أن يسير على طرائق أهل العلم السابقين من أهل الخير والفضل. شوف، تأمل الإمام مالك حينما كان يودعه الطلاب، يقول ابن القاسم: كنا إذا ودعنا مالكا رحمه الله يقول لنا: اتقوا الله وانشروا هذا العلم وعلموه ولا تكتموا. فالإنسان لما يعمل هذا ينال درجة، وربنا قال: ولكل درجات مما عملوا. فأنت عليك أن تتعلم العلم وأن تعلم العلم لأمة محمد، ولا تحوج نفسك لبشر. يقول القرطبي وهو قول من سبق القرطبي أيضا، يقول: من أحوج نفسه إلى بشر مثله بسبب الحرص والأمل، أي الحرص على حطام الدنيا وهو عنده ما يكفي، بسبب الحرص والأمل والرغبة في زخرف الدنيا، فقد أخذ بطرف من جعل لله ندا. فالإنسان يعتمد على ربه سبحانه وتعالى ويحمد الله سبحانه وتعالى على ما رزقه من الخير والفضل والإحسان، ويعمل يعني تعاملك مع الآخر ما على الآخرين اجعله لله، أن تتقرب إلى الله لا أن تنتفع من حطام الدنيا. ولذا نقول لك: احرص على الصحبة في الله، ولا تصادق من لا تنفعك حياته، بل صادق من تنفعك حياته عند الله، فإذا مت أو مات بقي ما كان لله. إذن الحياة فرصة فاغتنمها، ولن تجد ذخرا كصالح الأعمال، فاستكثر من العمل الصالح في فسحة العمر، لأن الحياة لا تدوم، الحياة لا تدوم على حال. ففي السراء اشكر، وفي دون ذلك تعز بعزاء الله، فإن في الله خلفا من كل هالك ودركا من كل فات. واجعل قلبك مع الله في الخلوة والجلوة، فإذا جعلت قلبك مع الله يعني كنت سعيدا، وإذا جعلت قلبك مع الله تعالى إن كنت في نفسك كان قلبك مع الله حينما يمر بك الآخرون، وتؤجر كلما جعلت قلبك مع الله. فعليك أخي الكريم أن تجعل الدنيا سببا وطريقا إلى الله تعالى، وأن تهتم بالدنيا في القرب إلى الله ببث العلم، لأن بث العلم درجة ورثة الأنبياء، وهي تلو النبوة. فإذا فعلت هذا فلا تضيع، لا تضيع وقتا ولا طريقة إلا وتبث بها العلم لتنال أعلى المقامات. وهذه الحياة التي نعيشها مليئة بالهموم، فإذا أثقلتك الهموم فاحتسب الأجر عند الله لتدخر راحتك لقبرك. فقوِّ إيمانك يا أخي الكريم في هذه الحياة الفانية، واشفع الإيمان بالعمل الصالح، والإيمان مع العمل الصالح هو الذي يعني يصحح عقل الإنسان ويحفظ عمل جسده. فإذا كان ذلك كذلك فإنه لا ينقطع أجرك. وتأمل أخي الكريم أن في كتاب الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا قالت أم طلق بن حبيب له: ما أحسن صوتك يا بني بالقرآن. فماذا قالت له: ما أحسن صوتك يا بني بالقرآن، فليته لا يكون وبالا عليك غدا في القيامة. فبكى. إذن كل نعمة من النعم احرص أن تكون قربة إلى الله، وأن لا تكون وبالا عليك يوم القيامة. فهذه النعم من السمع والبصر وجميع النعم التي أنت ملفوف بها، احرص أن تكون لك ذخرا عند الله لا وبالا بين يدي الله. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.